بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه مجالس شهر رمضان، المجلس الرابع عشر في مفطرات الصوم. الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه، العالم بسر العبد وجهره وظنونه، المتفرد بإنشاء العالم وإبداع فنونه، المدبر لكل منهم في حركته وسكونه، أحسن كل شيء خلق وفتق الأسماع وشق الحدب، وأحصى عدد ما في الشجر من ورق من أعواده وغصونه، مد الأرض ووضعها، وأوسع السماء ورفعها، وسير النجوم وأطلعها في حدث الليل ودجونه، أنزل القطر وبلا رددا، فأنفذ به البذر من اليبس انفاذا. هذا خلق الله سبحانه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أحمده على جوده وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبه أبي بكر في جميع شأنه، وعلى عمر مقلد كسرى في إيوانه، وعلى عثمان ساهر ليله في قرآنه، وعلى علي قاطع باب خيبر ومزلزل حصونه، وعلى آله وأصحابه المجتهد كل منهم في طاعة ربه في حركاته وسكونه، وسلم تسليما. قال رحمه الله: إخواني، قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر الله في هذه الآية الكريمة وصول مفطرات الصوم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تمام ذلك. والمفطرات سبعة أنواع: الأول الجماع، وهو إيلاج الذكر في الفرج، وهو أعظمها وأكبرها إثما، فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة، وهي حسب رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي. فأيام العيدين والتشريق أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر. فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد، ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد. وفي صحيح مسلم أن رجلا وقع على امرأته في رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رغبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين يعني متتابعين كما في الروايات الأخرى؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا، وهو في الصحيحين مطولة. الثاني إنزال المني باحتلام بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، رواه البخاري. فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لعربه. وفي صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلها به، يعني أم سلمة، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، فقال يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأشد وأخشاكم له. لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه أو من التدرج بذلك إلى الجماع لعدم قوته على كبح شهوته، فإن التقبيل ونحوه يحرم عليه حينئذ سدا للذريعة وصونا لصيامه من الفساد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن المبالغة في الاستنشاق خوفا من تسرب الماء إلى جوفه فيفسد صومه. ويقال أيضا إذا كان يخشى من الإملاء، إذا قبل طلع المذي وهو على وضوء لزمه الوضوء أيضا إذا كان أمزى بعد التقبيل. وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر، لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم. وأما التفكر فمعفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. الثالث الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أيا كان نوع المأكول أو المشروب، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والسعوط في الأنف كالأكل والشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن سبورة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي. فأما شم الروائح فلا يفطر، لأنه ليس للروائح جرم يدخل إلى الجوف. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو شيئان، أحدهما حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء للطعام والشراب، وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه. الشيء الثاني الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر، لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناها فثبت لها حكمها. فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة، سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق، حتى ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر أو لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، فلا يثبت لها حكمها. ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب. ولذا قال فقهاؤنا: لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. قال: وإذا لم يكن دليل على تعليق الله ورسوله الحكم على هذا الوصف، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم. انتهى كلامه رحمه الله. النوع الخامس من أنواع المفطرات: إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد وأبو داود من حديث شداد بن أوس. قال البخاري: ليس في الباب أصح منه. وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث. وفي معنى إخراج الدم بالحجامة إخراجه بالفصد ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه إلا أن يوجد مضطر له لا تندفع ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه، فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي. وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو البواسير أو قلع السن أو شق الجرح أو غرز الإبرة ونحوها فلا يفطر، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها، إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. السادس: التغيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه الغيء فليس عليه قضاء، ومن استغاء عمدا فليقضي. رواه أحمد، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الحاكم. ومعنى ذرعه غلبه، ويفطر إذا تعمد الغيء. أما بالفعل كعطر بطنه أو غمز حلقه أو بالشم مثلا أن يشم شيئا ليضيء به، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليضيء به فيفطر بذلك كله. أما إذا حصل الغيء بدون سبب منه فإنه لا يضر، وإذا راجت معدته لم يلزمه منع الغيء، لأن ذلك يضره، ولكن يتركه فلا يحاول الغيء ولا منعه. السابع: خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في المرأة، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فمتى رأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها، سواء في أول النهار أم في آخره ولو قبل الغروب للحظة. وإن أحست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح. ويحرم على الصائم تناول ما هو تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجبا كصوم رمضان والكفارة والنذر، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطرة، لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح. ثم إن كان في نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء، وإلا لزمه القضاء دون الإمساك. أما إن كان صومه تطوعا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر، لكن الأولى الإتمام. إخواني، حافظوا على الطاعات وجانبوا المعاصي والمحرمات، وابتهلوا إلى فاطر الأرض والسماوات، وتعرضوا لنفحات جوده فإنه جزيل الهبات. واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما قضيتموه في طاعة مولاكم، فالغنيمة الغنيمة قبل فوات الأواني، والمرابحة المرابحة قبل حلول الخسران. اللهم وفقنا لاغتنام الأوقات وشغلها بالأعمال الصالحات. اللهم جد علينا بالفضل والإحسان، وعاملنا بالعفو والغفران. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا، وارزقنا حوضه وأسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه مجالس شهر رمضان، المجلس الرابع عشر في مفطرات الصوم. الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه، العالم بسر العبد وجهره وظنونه، المتفرد بإنشاء العالم وإبداع فنونه، المدبر لكل منهم في حركته وسكونه، أحسن كل شيء خلق وفتق الأسماع وشق الحدب، وأحصى عدد ما في الشجر من ورق من أعواده وغصونه، مد الأرض ووضعها، وأوسع السماء ورفعها، وسير النجوم وأطلعها في حدث الليل ودجونه، أنزل القطر وبلا رذدا، فأنفذ به البذر من اليبس انفاذا. هذا خلق الله سبحانه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أحمده على جوده وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبه أبي بكر في جميع شأنه، وعلى عمر مقلد كسرى في إيوانه، وعلى عثمان ساهر ليله في قرآنه، وعلى علي قاطع باب خيبر ومزلزل حصونه، وعلى آله وأصحابه المجتهد كل منهم في طاعة ربه في حركاته وسكونه، وسلم تسليما. قال رحمه الله: إخواني، قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر الله في هذه الآية الكريمة وصول مفطرات الصوم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تمام ذلك. والمفطرات سبعة أنواع: الأول الجماع، الأول الجماع وهو إيلاج الذكر في الفرج، وهو أعظمها وأكبرها إثما، فمن جامع فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة، وهي حسب رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي. فأيام العيدين والتشريد أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر. فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد. وفي صحيح مسلم أن رجلا وقع على امرأته في رمضان، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين يعني متتابعين كما في الروايات الأخرى؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا، وهو في الصحيحين مطولة. الثاني إنزال المني باحتلام بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث: القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه البخاري. فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لعربه. وفي صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلها به، يعني أم سلمة. فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأشد وأخشاكم له. لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه أو من التدرج بذلك إلى الجماع لعدم قوته على كبح شهوته، فإن التقبيل ونحوه يحرم عليه حينئذ سدا للذريعة وصونا لصيامه من الفساد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن المبالغة في الاستنشاق خوفا من أن من تسرب الماء إلى جوفه فيفسد صومه. ويقال أيضا إذا كان يخشى من الإملاء تقبل طلع المذي وهو على وضوء لزمه الوضوء أيضا إذا كان أمذى بعد التقبيل. وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر، لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم، وأما التفكر فمعفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. الثالث الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أيا كان نوع المأكول أو المشروب، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والسعوط في الأنف كالأكل والشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن سبورة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي. فأما شم الروائح فلا يفطر، لأنه ليس للروائح جرم يدخل إلى الجوف. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو شيئان: أحدهما حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء للطعام والشراب، وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه. الشيء الثاني الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر، لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناها فثبت لها حكمها. فأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة، سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق، حتى ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، فلا يثبت لها حكمها. ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب، ولذا قال فقهاؤنا لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. قال: وإذا لم يكن دليل على تعليق الله ورسوله الحكم على هذا الوصف، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم. انتهى كلامه رحمه الله. النوع الخامس من أنواع المفطرات إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد وأبو داود من حديث شداد بن أوس، قال البخاري ليس في الباب أصح منه، وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث. وفي معنى إخراج الدم بالحجامة إخراجه بالفصد ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة. وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه إلا أن يوجد مضطر مضطر له، لا تندفع ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه، فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي. وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال أو البواسير أو قلع السن أو شق الجرح أو غل الإبرة ونحوها فلا يفطر، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها، إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. السادس التغيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه الغيء فليس عليه قضاء، ومن استباء عمدا فليقضي، رواه أحمد، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. ومعنى ذرعه غلبه، ويفطر إذا تعمد الغيء. أما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه أو بالشم مثلا، أن يشم شيئا ليضيء به، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليضيء به فيفطر بذلك كله. أما إذا حصل الغيء بدون سبب منه فإنه لا يضر، وإذا راجت معدته لم يلزمه منع الغيء، لأن ذلك يضره، ولكن يتركه فلا يحاول الغيء ولا منعه. السابع خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فمتى رأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها، سواء في أول النهار أم في آخره ولو قبل الغروب للحظة. وإن أحست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح. ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجبا كصوم رمضان والكفارة والنذر، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطرة، لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح. ثم إن كان في نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء، وإلا لزمه القضاء دون الإمساك. أما إن كان صومه تطوعا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر، لكن الأولى الإتمام. إخواني حافظوا على الطاعات وجانبوا المعاصي والمحرمات، وابتهلوا إلى فاطر الأرض والسماوات، وتعرضوا لنفحات جوده فإنه جزيل الهبات، واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما قضيتموه في طاعة مولاكم، فالغنيمة قبل فوات الأوان، والمرابحة قبل حلول الخسران. اللهم وفقنا لاغتنام الأوقات وشغلها بالأعمال الصالحات. اللهم جد علينا بالفضل والإحسان، وعاملنا بالعفو والغفران. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا، وارزقنا حوضه، وارزقنا حوضه، وأسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.